إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس المصطلح في شرح نخبة الفكر إلى الحديث عن جهالة الراوي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح. وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. كنا قد ذكرنا في الدروس الماضية أن الحديث المردود إما أن يكون مردودا بسبب سقط في الإسناد، وإما أن يكون مردودا بسبب طعن في الراوي. الحديث إما مقبول وإما مردود، والمردود إما أن يكون مردودا بسبب سقط في الإسناد، انقطاع في الإسناد، وإما أن يكون مردودا بسبب طعن في الراوي. ثم ذكرنا أن الطعون التي يطعن بها في الراوي عشرة أشياء يطعن بها في الراوي، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. ومن ضمن ما يطعن به في الراوي الجهالة، أنه مجهول، فهذا مما يطعن به في الراوي، وبالتالي يصبح الحديث مردودا بسبب طعن في الراوي وهو الجهالة. فهنا بدأ الكلام عن الجهالة وما يتعلق بها. فالجهالة بالراوي هي السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي، السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي الجهالة، يعني أن يكون مجهولا. وقال وسببها أمران، يعني ذكر سبب الجهالة وأن الجهالة لها سببان أو سببها أمران. الأمر الأول أن الراوي قد تكثر نعوته، أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني يكون له اسم وكنية ولقب، وقد يكون له صفة أو حرفة أو نسب. فالكنية ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان أو أبو فلانة أو أم فلان، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم. وقد يكون هذا اللقب يعني متعلقا بحرفته، يكون منسوبا إلى حرفته أو إلى مدينته أو إلى قبيلته أو مذهبه أو كذا، فقد يجتمع كل ذلك. وقد يكون للإنسان الواحد أحيانا أكثر من كنية وأكثر من لقب، ففي هذه الحالة قد يشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه شخص آخر. فهذا أحد أسباب الجهالة، أن الراوي قد يذكر باسم غير الاسم الذي اشتهر به، قد يكون مشتهرا بكنيته ويذكر باسمه ويكون الاسم غير معروف، أو معروفا باسمه ويذكر بكنيته، أو معروفا بالانتساب مثلا إلى قبيلته فينسب إلى المدينة أو إلى الحرفة أو شيء من هذا القبيل. طيب ما هو الغرض الذي يحمل على هذا؟ أحيانا يحمل على هذا الرغبة في التكثر من الشيوخ، هذا يعني بعض الرواة كانوا يعني يريدون تكثير شيوخهم، فيسمون الشيخ الواحد بأسماء عديدة كأنه أشخاص متعددون، مرة يجيبون مثلا الكنية مع المدينة، مرة الكنية مع القبيلة، مرة مثلا الاسم مع الحرفة، مرة كذا. فممكن الاسم الواحد تشكل منه إيه يعني عدة تشكيلات، فيبدو كأنه أشخاص متعددون وهم في الحقيقة شخص واحد. يعني عندما يسمى بغير المعروف به فيجهل في هذه الحالة، ولا ندري من هو، ويظن أنه شخص مجهول وهو في الحقيقة شخص معروف. وهذا نوع من أنواع التدليس، يسمى تدليس الشيوخ. الإنسان يعني يغير يعني شيوخه، ويظهر يعني الشيخ الواحد في صورة يعني شيوخ متعددين. في هناك نوع مشابه في التدليس يسمى تدليس البلدان، بمعنى أنه يذكر البلد بغير ما تعرف به، ويستغل يعني تشابه الأسماء أحيانا مثلا بين حي ومدينة، أو بين منطقة مثلا ومدينة من المدن أو كذا، فيوهم أنه كثرت رحلته. بعض الرواة يدلس يعني فيوهم كثرة الرحلة، فيقول مثلا حدثنا فلان بالأندلس، ويقصد به زقاقا بالقرافة، زقاق بالقرافة حي في القاهرة اسمه الأندلس، يقول حدثنا فلان من الأندلس، ويقصد به زقاقا بالقرافة، أو حدثنا فلان فيما وراء النهر، يقصد نهر دجلة، يكون راوي عراقي وراء النهر يقصد نهر دجلة، والمستمع يحسب أنه رحل يعني إلى سيحون وديحون وكذا، ورحل إلى تلك البلاد وهكذا. فالمهم يعني قد يكون هناك غرض يحمل على تسمية الراوي بغير اسمه، وقد يكون مثلا الراوي ضعيفا فيريد يعني أن يوهم أنه تحمله عن شخص آخر فيسميه بغير اسمه. فالمهم يعني أن الراوي قد تكسر نعوته فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، يعني هذا علم من علوم الحديث اسمه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. وألف في هذا العلم الإمام عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي، ألف فيه كتابا، وكذلك الخطيب البغدادي رحمه الله أيضا صنف في هذا العلم من علوم الحديث كتابا، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. المقصود بالجمع والتفريق، الجمع يعني اعتقاد أن شخصين شخصا واحدا، والتفريق اعتقاد أن الشخص الواحد شخصان. فأحيانا الشخص الواحد يظن أنه أكثر من شخص فيفرق ويوهم أنه أكثر من شخص، وأحيانا يكون هناك شخصان وأسماؤهما متشابهة، يحصل العكس، يكون هناك أحيانا شخصان وأسماؤهما متشابهة فيظن أنهما شخص واحد وهما في الحقيقة شخصان. فألف في هذا العلم والموضح لأوهام الجمع والتفريق لمن توهم، يعني جعل الاثنين واحدا أو الواحد اثنين. ذكر الحافظ في شرحه مثالا على هذا، قال محمد بن السائب ابن بشر الكلبي. محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، هذا إيه؟ راو من الرواة. نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، بعض نسبه إلى جده وقال إيه؟ محمد بن بشر، فيظن أنه شخص آخر غير محمد بن السائب، يعني هو مشهور بمحمد بن السائب الكلبي، فإذا قيل حدثنا محمد بن بشر يظن أنه شخص آخر وهو في الحقيقة نفس محمد بن السائب هذا، لأن جده اسمه بشر وأحيانا ينسب إلى جده. وسماه بعضهم حماد بن السائب، كان له اسمان محمد وحماد، فالبعض قال حماد بن السائب ويقصد به نفس الشخص وليس شخصا آخر. وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، ناس كنوه أبا النضر، ناس كنوه أبا سعيد، ناس كنوه أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. واحد يقول لك حدثنا مثلا أبو النضر الكلبي وأبو النضر بن السائب، أو مثلا أبو هشام الكلبي أو أبو هشام بن السائب أو ابن بشر، أو فيظن أنه أشخاص متعددون وهو في الحقيقة شخص واحد. ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. فلذلك يعني يحتاج إلى هذا النوع من علوم الحديث وإلى تلك المؤلفات التي توضح هذا الأمر، مسألة الأوهام في يعني في الشخص الواحد واعتقاد أنه أكثر من شخص. طيب الأمر الثاني الذي تنشأ عنه الجهالة أو السبب الثاني للجهالة أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. الراوي قد يكون مقلا من الحديث، وهذا السبب الثاني للجهالة، أن الراوي يكون مقلا من الحديث فيقل الأخذ عنه ولا يكثر الآخذون عنه. وصنفوا فيه الوحدان أو الوحدان، ويعني المراد بهذا العلم أيضا من علوم الحديث من لم يروي عنه إلا راو واحد. بعض رواة الحديث كانت مروياتهم قليلة، وبعضهم أحيانا ليس له إلا تلميذ واحد فقط هو الوحيد الذي روى عنه ولم يروي عنه غيره. ذكر الشارح يعني أنه ممن جمع في ذلك الإمام مسلم والحسن ابن سفيان وغيرهما، فصنفوا في هذا العلم يعني وجمعوا أسماء الرواة الذين ليس لهم أو أسماء الشيوخ الذين ليس عنهم إلا راوي واحد أو تلميذ واحد، فبالتالي يظن أنه مجهول يعني لأنه ما روى عنه إلا هذا الشخص الواحد، فإذا ذكره لمن لا يعرفه يكون مجهولا عنده. قال أو لا يسمى الراوي اختصارا، وفيه المبهمات. أحيانا لا يسمى الراوي، كيف لا يسمى؟ يعني يقول إيه تلميذه الذي يروي عنه يقول أخبرني فلان بكلمة فلان هكذا فاء لام ألف نون، أو يقول أخبرني شيخ أو رجل أو بعضهم أو بعض أصحابنا أو يعني نحو ذلك، فيقول مثلا حدثني بعض مشايخي ويسوق الإسناد، فهذا يكون مبهما، هذا يسمى المبهم يعني الذي لم يسمى لا ندري من هو. وصنفوا فيه المبهمات، هذا علم يعني من العلوم هو علم المبهمات، وهذا العلم طبعا يبحث فيه عن هؤلاء الرواه الذين أبهموا في بعض الأسانيد، ويمكن اكتشافه من خلال الأسانيد الأخرى لنفس هذه المرويات، فمن خلالها يمكن معرفة هؤلاء الرواه المبهمون ما هي أسماؤهم. وطبعا يوجد في القرآن الكريم مثلا ما يشابه هذا لمبهمات القرآن الكريم، لكن هذا علم آخر يعني. هنا مبهمات القرآن الكريم هذا علم يعني من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى مثلا يقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ما اسم هذا الرجل؟ هذا الرجل مبهم يحتاج إلى من يبين من هو. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، من هو هذا الذي مر على قرية وما هي هذه القرية؟ القرية نفسها مبهمة والمار على القرية مبهم. فهناك علم من العلوم هو علم المبهمات، يعني أحيانا مفسرون قد يمرون على هذه المبهمات أحيانا بدون تعيينها، يعني يقول لك يعني يذكر الله تعالى قصة رجل مر على قرية وصفة القرية ويشرح الآية بدون أن يبين لك من المبهم. فهناك يعني علم مخصوص من علوم القرآن هو تبيين المبهمات. وهناك مبهمات ذكرت في ثنايا الأحاديث في ثنايا المتون، وهذه أيضا موضوع آخر يعني يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بيننا رجل من كان قبلكم مثلا فعل كذا، فهذا أيضا موضوع آخر. لكن الكلام هنا عن المبهمات التي في الأسانيد، يعني المبهمات التي في الأسانيد أن الراوي أحد رواة الإسناد يقول حدثني رجل أو حدثني شيخ أو بعض شيوخي أو كذا. طيب ذكر حكم الحديث المبهم أنه لا يقبل المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة الراوي، وأول خطوة في العدالة أن نعرف اسمه، كيف نحكم أنه عدل وهو غير معروف الاسم أساسا، لا نعرف من هو حتى نحكم عليه بأنه عدل أو غير عدل. لكن هنا تأتي مسألة وهي مسألة التعديل على الإبهام، في مسألة تسمى مسألة التعديل على الإبهام. قد يكون الراوي مبهما ومعدلا في نفس الوقت، كيف هذا؟ أن يقول مثلا الراوي عنه يقول حدثني الثقة مثلا، يقول أخبرني الثقة أن مالكا حدثه مثلا أن فلانا سوق الإسناد، فهو الآن الثقة هذا مبهم، من هو الثقة هذا مبهم، ولكنه في نفس الوقت معدل من تلميذه الذي روى عنه، يعني وصفه بأنه ثقة، أو يقول حدثني الحافظ أو حدثني الضابط أو المتقن، أو يعني ينعته بنعت فيه تعديل له، لكن مع ذلك يظل مبهما. ونفس الشيء يعني أحيانا بعض الرواة يقول يعني أنا لا أحدث إلا عن ثقة، وكل مشايخ الذين رويت عنهم ثقات مثلا، أحيانا يشهد له بهذا. فإذا روى عن راوي مبهم، وهذا العالم مثلا الذي روى عن هذا الراوي المبهم معروف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فيكون هذا أيضا تعديلا لكن على الإبهام، يعني هو مبهم ومعدل في نفس الوقت. فالأصح في هذه المسألة أنه لا يقبل التعديل على الإبهام، لا يقبل التعديل على الإبهام، هذا هو القول الأصح. وقع بعض اختلاف في هذه المسألة، هل يقبل التعديل على الإبهام أم لا يقبل؟ فالقول الأصح والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يقبل التعديل على الإبهام. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. وحصل هذا مثلا من الشافعي رحمه الله، كان أحيانا يقول مثلا حدثني الثقة ويريد به مسلم بن خالد الزنجي، الزنجي رحمه الله تعالى مثلا، وهو إمام فقيه وكذا، لكنه عند المحدثين ليس يعني بثقة في تحديثه من جهة الضبط والإتقان. والإمام الشافعي أحيانا يقول الثقة ويقصده وهو ليس بثقة عند غيره، لو أنه سماه لضعفوه، لكن هو لم يسمه ووصفه بأنه ثقة. فأحيانا الراوي يكون ثقة عند تلميذ معين من تلاميذه في نظره أنه ثقة، لأنه لم يطلع على ضعفه واطلع الآخرون على ضعفه. فلذلك قالوا يعني إذا الراوي قال حدثني الثقة أو قال لا أروي إلا عن ثقة وأبهم شيخه، فهذا لا يقبل حتى يصرح باسمه، وبعد ذلك ينظر فيما قاله فيه الآخرون ويوازن بين الجرح والتعديل على القواعد المعروفة. وهناك طبعا مذاهب في هذه المسألة، فالمذهب الأصح والأشهر أنه لا يقبل التعديل على الإبهام مطلقا. والقول الثاني يقبل التعديل على الإبهام مطلقا، قال لك تمسكا بالظاهر، لأن الجرح خلاف الأصل، ونحن لم نطلع على جرح، يعني هذا الراوي المبهم عدله شخص ولم نطلع فيه على جرح، فيبقى الأصل وهو العدالة ولا نعلم أنه جرح وكذا. والقول الثالث قالوا إذا كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في المذهب، يعني في حق من يقلده ويثق في كلامه فيكون يعني على سبيل التقليد، قالوا إذا كان القائل عالما فمن يثق في علمه ويقلده في هذا له أن يتبعه فيه، لكن من لا يثق يعني بعلمه بالجرح والتعديل أو كذا يعني يكون في حل من هذا التوصيف أو كذا. لكن على كل حال كما ذكرنا يعني الذي عليه الجمهور أنه لا يقبل التعديل على الإبهام. طيب بعد ذلك ذكر مسألة وهي أنه إذا سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه، إذا سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، وهو كالمبهم، حكمه كحكم المبهم. إذا سمي الراوي وانفرد بالرواية عنه راو واحد فيسمى مجهول العين وحكمه كحكم المبهم، إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه، إلا أن يوثقه غير من انفرد بالرواية عنه. طيب هل إذا وثقه الذي انفرد بالرواية عنه، يعني هنا عندنا عدة صور، في صورة أن التلميذ قال حدثني مثلا فلان ابن فلان الفلاني وذكر اسمه واسم أبيه ونسبه وسماه قال حدثني مثلا محمد بن علي بن كذا البصري أو الشامي أو كذا، فذكره وذكر اسمه واسم أبيه ونسبه وكذا، يعني ذكر اسمه ولكنه لم يعدله، لم يصفه لا بتعديل ولا بتجريح، مجرد إيه أنه روى عن راو وسناه، وهذا الراوي لا نعرف عنه شيئا غير أنه انفرد بالرواية عنه هذا التلميذ. هذه الصورة. هناك صورة أخرى أن ينفرد عنه تلميذ واحد يسمي شيخه، يذكر اسمه أو نسبه أو كذا ويسميه ويروي عنه، وفي نفس الوقت يعدله، يعني التلميذ الذي روى عنه يعدله، يقول مثلا وهو ثقة أو وكان ثقة وكان ضابطا أو كذا، أو يعني يصف بصفة فيها تعديل له. طيب هنا هذه مرتبة أعلى، أنه روى عنه راو واحد ولكن عدله نفس الراوي الذي روى عنه. هناك صورة ثالثة أنه يروي عنه راو ويعدله شخص آخر غير الذي روى عنه، يعني روى عنه زيد وسماه، بعدين جاء عمرو وقال إيه، لا سئل مثلا عن هذا الشيخ، قيل له هل تعرف فلان الفلاني، قال نعم أعرفه، هو إيه ثقة، فوثقه شخص آخر غير الذي روى عنه، وروى عنه شخص ولم يوثقه، فهذه أقوى المراتب. وطبعا في هذه الحالة الأخيرة إذا روى عنه راو وسماه ثم وثقه شخص آخر غير الذي روى عنه، فإنه يخرج بهذا عن حيز الجهالة، يعني لا يعتبر مجهولا، ولأنه عرفه اثنان على الأقل، الذي روى عنه هذا يعرفه، وشخص آخر الذي عدله يعرفه، فخرج بهذا عن حيز الجهالة. وأما إذا لم يروي عنه إلا راو واحد وعدله هذا الراوي الذي روى عنه، فهذه مسألة اختلف فيها، هل يخرج عن حيز الجهالة بكونه روى عنه راو واحد وعدله، أو لا يخرج بهذا عن حيز الجهالة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إذا كان متأهلا لذلك يقبل إيه يعني تعديله له ويخرج عن حيز الجهالة. الحافظ ابن حجر يقول حتى لو انفرد بالرواية عنه راوي واحد وهذا الراوي عدل شيخه، يعني عدله وهو متأهل لذلك، يعني هو أهل لأن يحكم بالتعديل، يعرف قواعد الجرح والتعديل وممن يقبل قوله في الجرح والتعديل، فيقول إنه يخرج بهذا عن حيز الجهالة ويقبل منه هذا. واضح؟ لكن إذا لم يروى عنه إلا راوي واحد ولم يعدله هذا الراوي التلميذ، يعني لم يعدل هذا الذي روى عنه، فهذا لا يكفي ليخرج عن حيز الجهالة ويسمى مجهول العين. واضح؟ طيب إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، شخص روى عنه اثنان فصاعدا، اثنان فأكثر يعني، ولم يوثق، فهذا هو مجهول الحال، وهو ويقال له المستور، هذا يسمى مجهول الحال ويقال عنه المستور، يعني عينه معروفة من جهة أنه يوجد شخص بهذا الاسم له شيوخ معروفون وله تلاميذ معروفون، فنعم يعني هو يخرج عن حيز الجهالة العين يعني، لكن هو مجهول الحال من جهة كونه هل هو ثقة أو غير ثقة، هنا يظل مجهول الحال حتى يوثق، حتى يحتم عليه بالتوثيق، لكن مجرد يعني أنه روى عنه جماعة فهذا يخرجه عن جهالة العين، إذا روى عنه أكثر من واحد فإنه يخرج عن جهالة العين ولكن يبقى مجهول الحال أو يسمى المستور. طيب ما حكم الرواية عن المستور؟ يعني شخص ما جرحه أحد وروى عنه طلاب كثيرون، فما حكم الرواية عنه؟ فهناك يعني مذاهب، بعض قبل الرواية عنه مطلقا، بعض قبل رواية عن المستور مطلقا وقال يعني الراوي المستور، يعني الأصل في الناس العدالة، والجرح هذا شيء طارئ، وما دام لم يجرحه أحد وهو شخص معروف متصدم لرواية العلم وعنه تلاميذ يعني أخذوا عنه وحملوا عنه ولم يجرحه أحد فيكون مقبولا.